أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غربت في الأيك التاجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أشربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ضللته غمامة والجدع حن له وناصر في الصدى، يا أيها الرجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأندم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أعتذر عن التأخر بعض الشيء، كان عندي مشكلة هنا، والحمد لله رب العالمين انتهيت منها. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ما نحن فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على هذه الدنيا وعلى همومها، اللهم أمين يا رب العالمين. كما ترون من العنوان، الليلة إن شاء الله رب العالمين نستريح من السبعية بعض الشيء، ونذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث الذي سنتحدث عنه، سنتحدث عن هداياته أكثر من حديثنا عن شرحه. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بالإسناد إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث رواه أبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. نص الحديث أولا، وأنا وضعته لكم على المنتدى، فيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وفي يعني رواية إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو نص الحديث كما ترون، إن شاء الله رب العالمين داخل الحديث إن شاء الله سوف نعيد النص الذي نشرح. هذا الحديث هو حديث قدسي، ونحن حينما تحدثنا في مقدمتنا في التفسير وفي علوم القرآن قلنا إنه الحديث القدسي يفترق عن القرآن الكريم ويفترق عن الحديث النبوي. الحديث النبوي هو وحي من الله، والحديث القدسي وحي من الله، والحديث أيضا أو القرآن أيضا وحي من الله عز وجل، لكن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى، وهو متحدا به، وهو متعبد بتلاوته. لكن الحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وإن كان الوحي من عند الله عز وجل. من تصف حياة الحديث القدسي اللي هو كلام الله تعالى معنى، يعني ربنا بيلقي في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يضحك عليك ويقول لك في روعه، الروع حاجة والروع حاجة ثانية، الروع اللي هي النفس، يعني إن روح القدس قد نفث في روعي، تمام؟ وعشان ما تنساهاش، الروع والروح الاثنين على وزن واحد، فمحدش مثلا يقول ويسألونك عن الروح، إنما ويسألونك عن الروح. لما يجي مثلا يقول لك واحد تمام يقول لك لكم الحقوق الروحية، لا روحية دي خلفة، إنما هي أسماء الروحية، نسبة إلى الروح، نسبة إلى النفس، تمام؟ فها هنا كما ترونها إنه هذا الحديث ممكن ربنا يلقيه في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بلفظه. وعادة وغالبا الأحاديث القدسية ممكن تسمى أحاديث ربانية أو أحاديث إلهية، وغالبا الأحاديث القدسية تحوي أمورا تتعلق بالروحانيات، ده مش الروحانيات، بالروحانيات، وتتعلق أيضا بقصة من القصص، وتتعلق بالأمور اللي هي الرقائق وتربية النفس وتزكية النفس في كثير من الأحوال. هذا الحديث اللي هو حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هذا الحديث دخل سيدنا أبو ذر الغفاري إلى مسجد دمشق فحدث به، عشان كده هذا الحديث بيسموه الجماعة في علم المصطلح أنه حديث مسلسل، مسلسل بالدمشقيين، يعني رواه دمشقي عن دمشقي عن دمشقي وهكذا. والسر أن أبا ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو جندب ابن جنادة، وكان من أول من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة إسلامه معلومة معروفة، وطبعا كمان قصته في آخر عهد عثمان أنه اختار أن يقيم في الربذة، هذه القصة معروفة. فسيدنا أبو ذر الغفاري دخل مسجد دمشق فتحدث بهذا الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام مطلقا. وكان أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني هذا اللي هو التابعي، اللي هو رأى سيدنا أبو ذر الغفاري أو رأى أبا ذر الغفاري ونقل الحديث عنه، كان إذا حدث بهذا الحديث جفى على ركبتيه من فرط ما فيه من التعليم، ومن فرط ما فيه من إن ربنا سبحانه وتعالى يدعو عباده إليه عز وجل. يبدأ الحديث كما ترونه، يقول الله تبارك وتعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الحديث مشتمل على قواعد الدين وعلى أصول الدين وعلى تحريم الظلم، وده أعظم مقصد من مقاصد الشريعة بعد التوحيد، تمام؟ وطبعا فيه كمان تنزيه ربنا سبحانه وتعالى، وفي إثبات صفات الكمال والنعوث لله عز وجل. هذا الحديث يقول رب العالمين فيه يا عبادي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي، ناداهم قبل أن ينادوه ودعاهم قبل أن يسألوا فهل من مطيع. وربنا سبحانه وتعالى لما يقول يا عبادي يتحبب إليك بهذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر كلمة العباد غير لما بيذكر كلمة العبيد، كلمة العبيد دي بتختص بالحقوق، وما ربك بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد مثلا يعني، ولكن لما بيتكلم على العباد بيكون فضل، بيكون مقام رفيع. ولذلك ماذا قال رب العالمين؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده، خلاص. قال تبارك وتعالى أيضا وأنه لما قام عبد الله يدعوه في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الجان. وكذلك قال قل يا عبادي الذين أسرفوا وإذا سألك عبادي عني، ففي هنا تحبب، هنا في فائدة للإيه؟ في فائدة للعباد. فنسبهم سبحانه وتعالى إلى نفسه نسبة الإيه؟ نسبة الفقير إلى الغني، ونسبة الذليل إلى العزيز، ونسبة العبد إلى المملوك وإلى الرب سبحانه وتعالى. وهذا كله من الله سبحانه وتعالى، كان تحببا للعباد، تقرب، لأن ربنا اللي يتقرب إليه، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث يقول أنتم عبادي حتى وإن ضللتم، ده ربنا سبحانه وتعالى خص المسرفين بالنداء، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الإيه؟ هو العذاب الأليم. فلما رب العالمين ورب العزة سبحانه وتعالى يقول يا عبادي، فأنت ساعتها تتوقف فتقول إن ربنا سبحانه وتعالى غني عني، فلماذا يتقرب ويتحبب إلي، ولماذا هو الذي يبدأ بدعوتي، يبدأ بأن هو يناديني بالقرب إلي، لماذا يفعل هذا؟ لأنه يحبك. ولذلك كانوا يقولون في قول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبون، ليس العجب من قوله يحبون، ولكن العجب من قوله يحبهم، أنت عملت إيه عشان ربنا يحبك؟ ولذلك كانوا يقولون مولاي ليس العجب من عبد فقير يحب ربا قديرا، ولكن العجب من رب قدير يحب عبدا فقيرا. مولاي ليس العجب من عبد ذليل يحب ربا جليلا، ولكن العجب من رب جليل يحب عبدا ذليلا. هكذا كانت الأمور تسير مع هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون. الآية دي في منتهى البلاغة وفي منتهى الفصاحة، والآية دي تحدثك أنه قد جرت عادة الملوك وعادة السادة أنهم إذا كان عندهم من العبيد والمماليك يستفيدون منهم إلا رب العالمين. رب العالمين خلقك لتتربح عليه لا ليتربح عليك سبحانه وتعالى. فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هنا خد بالك بقى، لما ربنا عز وجل يقول إني حرمت الظلم على نفسي، فيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، التحريم هنا هو تحريم إيه؟ هو تحريم إن ربنا سبحانه وتعالى يجل نفسه عن العيب، تنزيه. ربنا ينزه نفسه عن العيب، ربنا سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن الشين والخزي والعار وأي صفة من النقائص التي يمكن أن تلحق بإنسان، فربنا سبحانه وتعالى يحرمها عليه على نفسه. خد بالك إن فيه صفات مشتركة بين العبد والرب، وصفات ليست إلا للرب، وصفات ليست إلا للعبد. من صفات العبد إنه ينام، إنه أكال خلاص، لكن الله عز وجل مثلا من صفاته المنان. العبد إذا كان منانا فهذه صفة توجب غضب رب العالمين عليه، لكن الرب لما يكون منان عشان يذكر العباد بنعمه عليه. الرب جبار، لكن العبد إذا كان جبارا خلاص يبقى ده وصف إيه؟ ذم له. وما كان مشتركا في الصفات بين رب العالمين والعباد الاشتراك في الاسم فقط. يعني ايه الاشتراك في الاسم؟ يعني اذا قلت الطياره سريعه والسياره سريعه والقطار سريع والحمار سريع والحصان سريع والانسان سريع، فالكل اشترك في اسم السرعه، لكن لكل وصفه الذي يناسبه. فكرمك ليس ككرم الله عز وجل، وايضا حياتك ليست كحياه الله. الحي الذي لا يموت هو رب العالمين، اما انت فحي تموت، صحيح؟ فاذا يجب ان يفهم الايه، يفهم الكلام بهذه الكيفية، إن الاشتراك في الإيه؟ الاشتراك في الاسم وليس الاشتراك في الصفة. وإحنا ضربنا مثلا فقلنا الإنسان سريع، الحصان سريع، القطار سريع، السيارة سريعة، الطيارة سريعة، السفينة سريعة، لكل إيه؟ لكل سرعته التي تناسبه. طيب، ربنا عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم ده نقص، فبدأ رب العالمين بتحريمه على نفسه ليعلم المربي إنه يبدأ هو بفعل الشيء حتى يكون نموذجا لمن إيه؟ لمن وراءه، وحتى يكون نموذجا في منع النقائص عن نفسه، ويتعلم الطلب منه هذا الإيه؟ هذا الأمر. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت إيه؟ إذا فعلت عظيم. ماشي الحال؟ طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم. طيب الظلم بقى عايزين نعرفه: واحد، الظلم هو الاعتداء على حق الغير. اثنين، الظلم هو أخذ الناس بجرائر غيرهم. ثلاثة، الظلم هو التصرف في ملك الغير بدون إذنه. الثلاثة دول لا يمكن يكونوا لله سبحانه وتعالى، لأن العبيد عبيد الله والملك ملك الله، والله متصرف فيهم، والله متصرف فيه. اثنين، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، مرتين، مرة ألا ومرة ولا. الحاجة اللي غير كده إن ربنا سبحانه وتعالى خلاص يعني الكل يعني يتصرف فيهم سبحانه وتعالى كيف يشاء وبرحمته أكثر من عدله عز وجل، لأن الرحمة هي الصفة الغالبة كما قلنا. ويمكن من الحاجات الواحد بيحب يكررها أن الرحمة هي أوسع صفات الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء، والعرش هو أوسع المخلوقات، فلما أضاف أوسع الصفات أضافها إلى أوسع المخلوقات، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. تمام، ورحمته الله عز وجل تسبق غضب. لكن في تعريف للظلم، تعريف كويس جدا. هذا التعريف ايه؟ اللي هو شامل زي ما بيقولوا، وهو ان الظلم هو مجاوزة الحد. الظلم هو ايه؟ هو مجاوزة الحد. تمام، الظلم مجاوزة الحد، يعني حد الايمان لما تجاوزه فتكفر، يبقى انت كده جاوزت الحد، حد الايمان فظلمت. لما تاخد حق غيرك فانت جاوزت الحد وطغيت، لان الظلم طغيان، مجاوزة الحد. لما تجاوز العدل وتجاوز حد العدل فبقى أنت كده ظلمت. ماشي الحال؟ يبقى هو مجاوزة الحد في كل حد، اللي هو الفاصل، الفاصل في كل شيء ما بين حقك وحق غيرك، ما بين حقك وحق الله عز وجل. والظلم دواوين ثلاثة، يعني ثلاث إيه؟ ثلاث أنواع. واحد، ظلم العبد لربه وهو ظلم لا يغفره الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، قال 46:18 في النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام، يبقى احنا كده عرفنا خلاص. اثنين، الظلم الذي لا يعبأ به الله، اللي هو ظلم العبد لنفسه، انك انت تؤثر حد بنصيبك، ان عندك ميراث مثلا فتتنازل في مشاكل، فتتنازل عنه، واحد يسبك تتنازل عن هذا، ويكون بعد ذلك هذا في ميزانك يوم القيامة. والظلم الذي لا يتركه الله عز وجل، الظلم الذي لا يتركه الله سبحانه وتعالى هو ايه؟ هو ظلم العباد لبعضهم البعض. فلا يترك الله سبحانه وتعالى احدا الا واقتص له من اخيه، حتى بعد مجاوزة الصراط يوقفون على قنطرة ثانية هم المؤمنون، ثم يقال أو ينادي رب العالمين: وعزتي وجلالي لا ينبغي لأحد أن يكون له حق على أحد، ثم يجوز هذه القنطرة أو هذا الجسر، فيقتص للمؤمنين من بعضهم البعض، حتى أن ربنا عز وجل يوم القيامة قبل أي شيء يقتص للجماء من القرناء في الدواب، الجماء التي لا قرن لها والقرناء التي لا قرن، فيقتص سبحانه وتعالى من هذه لتلك. وجد في قاعدة احفظها جيدا، أن حقوق الله قائمة على المسامحة، لأن ربنا ممكن يخلف وعيده، ممكن يخلف التهديد لكن لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، لكن الوعيد اللي هو التهديد، لما العبد يتوب إلى الله يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلف وعيده، يعني إيه؟ يسامحه. فحقوق الله قائمة على المسامحة، لكن حقوق العباد قائمة على المشاححة. فين؟ حقوق العباد قائمة على المشاححة، وحقوق الله قائمة على المسامحة. ربنا بيسامح في حقه عز وجل إلا الشرك، تمام؟ لكن الحقوق ما بين العباد قائمة على المشاححة، يعني لما واحد يخش على التليجرام ويقل أدبه ويظن بك السوء، فأنت سوف تأتي به يوم القيامة أمام الله عز وجل وتقول له: يا ربي هذا صاحب ظن سيء، لأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وسوء الظن به، إنك تسيء الظن بالمسلم، إنك تسيء الظن بمسلم. نحن نحكم على الناس من أفعالهم، إنما أنت تحور العبارة إلى عبارة تفيد موقفك وإنت إنسان غير سوي، فأنت إنسان غير محترم ولن تترك يوم القيامة. ويحسن للإنسان يسمع من واحد إنه بيقول له: حسبي الله ونعم الوكيل فيه، بعد ما تسمع هذه، يعني لما تسمع واحد يقول لك: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أخي، يا أخي اشتد غضبي على من لا ناصر له غيري وظلمه أحد الناس. تمام. والظلم يوم القيامة ظلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ليه بقى الظلم ظلمات يوم القيامة؟ يعني شدائد وأهوال. تمام. لو سمحت يا بنت العراق، الكلام لي أنا والكلام مني أنا، ماشي؟ او مش مع حد تاني، الكلام مني انا، وانا عارف انا موجه الكلام لمين، لما احب اقول اسمه هقول اسمه. تمام. ويا ريت الاخوه والاخوات اللي بيسلموا على بعض، هذه القناه ماشي، هي قناه محترمه زي قنوات اهل السنه والجماعه كلها، ما عندناش قنوات واحد يخش الواحده يقول لها السلام عليك يا اختي، وان واحد يجي وكل البنات اللي موجودين كل واحدة منهم يعلق لها بعد البث المباشر. فلو سمحت أخوانا، ما فيش أخت تسلم على أخ، وما فيش أخ يسلم على أخ، تلقي السلام وخلاص، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده اللي عندنا، هذه القناة لمثل هذا، وأنا ما أعرفش غير كده. حتى لو أنا هعمل القناة دي ليا لوحدي والاثنين ثلاثة، القناة دي عشان كده، ما فيش واحدة تقول يا شيخي، ولا واحدة تقول يا أستاذي، ولا واحدة تروح تقول لواحد يا أخي. في حاجة اسمها السلام عليكم كلنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخلاص، إنما مش عليك السلام يا أخي وربنا يبارك فيك يا أختي، الأخت بتكلم الأخت ما عندناش مشاكل، أخ يكلم أخ ما عندناش مشاكل. لكن بعد إذن حضراتكم يا فندم، بعد إذن حضراتكم، اللي مش عاجبه النظام ده ومش عاجبه كلامي، القناة مش هتقف على حد. اللي مش عاجبه كلامي ومش عاجبه نظامي، وانا مسؤول عن اللي انا بقوله، انا في كامل قوة العقلية مسؤول عن اللي بقوله، اللي مش عاجبه كلامي يتفضل، والله لو القناة دي هتفضل فيها ثلاثة، القناة دي مش معمولة عشان واحد يخش يسلم على واحدة، واحدة تخش تسلم على واحد، واحدة تقول لي ازيك يا شيخي، واحدة تقول لي ازيك يا أستاذ. أنا لا أقبل هذا الكلام. ماشي يا جماعة الخير، أنا لا أقبل هذا الكلام. وما ينفعش إن راجل محترم، ما ينفعش إن راجل محترم يدخل ويكلمني بحساب مراته أو يكلمني بحساب أمه. عيب. إحنا مش خلصين من السبائية ومش مخلصين من حيالهم. ما يبقاش عندنا كمان ضعاف العقول وضلال الناس بتوعنا. بعد إذن حضراتكم، الحزم موجود في القناة دي. مش عاجبكم أخواننا للمرة المليون القناة مش تقع على حد. أنا مبروحش أستلف الناس من حد ومش عايز حاجة من حد. القناة معمولة للدعوة، القناة معمولة للدعوة، القناة معمولة للإحترام بس. اللي مش عاجبه أخواننا يتفضل، جزاكم الله خيرا. بعدين القناة دي ماشي مش ملك ليا، القناة دي ملك للمسلمين. فمعنى كلمة انك بتقول للمسلمين معناها انك تحترم الاسلام، انك تحترم الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس بتقدرنا بيه، اللي ربنا فتح لنا بيه القلوب. بس انا مش هكرر الكلام ده تاني. وانا لما بحضر حد انا عارف انا بحضر مين. ما هو ما ينفعش تبقى راجل محترم وتدخل كل شوية ما تسيبش اخت الا وتعلق عليها، وراح ادور على تعليقك على راجل الاقي الراجل معلق عليه، مش انت اللي معلق على راجل وبعد كده جاي تتكلم وتفتح بقك. لا ما ينفعش الكلام ده. خلينا نكمل الحديث. كلام ربنا كريم. الظلم ظلمات اليوم القيامه. كلمه الظلم ظلمات يعني ممكن تحمل على معناها ان هي زي ظلمات البحر او شدائد، شدائد البحر اللي بيكون فيه اهوال وظلمات في توقيت ايه، في توقيت واحد. ماشي يا اخواني واخواتي. طيب بعد كده، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هنا ربنا ما قالش وجعلت الظلم بينكم محرما، أو الرسول عليه الصلاة والسلام ما كررش الكلمة. ليه لم يكررها صلى الله عليه وسلم؟ كراهية لها، زي ما قال إيه في حديث إنما الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الله ورسوله كرر الكلمة. لكن لما جاء في الحته الثانيه قال ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراه ينكحها، الف هجرته الى دنيا يصيبها امراه ينكحها، ولا الف هجرته الى ما هاجر اليه؟ قال الى ما هاجر اليه، كراهيه ان يعيد امر الدنيا، وكراهيه ان يذكر هذه الكلمه تاره اخرى. وهو ده الايه، وهو ده اللي حصل هنا، ان ربنا عز وجل كره ان يعيد هذه الكلمه تاره اخرى، والنبي عليه الصلاه والسلام كره هذه الايه، كره هذه الكلمه. وقال وجعلته بينكم محرما، يعني ده تجديد في تحريم الايه، في تحريم الظلم. ثم قال فلا تظالموا. يبقى كده الظلم جاء تحريمه بثلاثة طرق في هذا الحديث. تحريم ربنا سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، وده تنزيه لله عز وجل. اثنين، انه قال وجعلته بينكم محرما. ثلاثة، انه هو قال فلا تظالموا، يعني نهي كمان. فهذه الطرق الثلاثة ثبت بها إيه؟ ثبت بها تحريم الظلم. الأصل في المسلم أنه لا يظلم ولا يظلم. قال الله تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون، لأن الظلم كله مفسدة، لا ظلم يأتي بمصلحة من قريب أو من بعيد. وكمان الشرع جاء الحفظ خمسة، النفس والنفس والعقل والدين والمال. فالخمسة دول لن يحفظ، لن يحفظنا أبدا بالإيه؟ لن يحفظنا بالظلم، وإنما يحفظنا بالإيه؟ بالعدل. فلا تظلم يا عبادي. كلمة يا عبادي تكررت 9 مرات خلال هذا الحديث، والتكرار دليل العناية، إنك تعتني. ماشي، التكرار دليل الإيه؟ دليل العناية. ماشي، فإن ربنا عز وجل يتوجه بالنداء إلى عباده فيقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي في الأول قال يا عبادي كلكم ضال، وبعد كده قال كلكم جائع، وبعد كده قال كلكم عار. شوف يا سيدي، هذا الكلام معناه إن ربنا عز وجل قال إن الهداية تقدم على الطعام والشراب، الهداية تقدم على الطعام والإيه، تقدم على الطعام وعلى الشراب، وتقدم أيضا على كل شيء، تقدم حتى على الكساء. فإذا جعت في سبيل هذه الهداية فهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى جعل لك، يعني جعل أنك أنت تصبر في الله حتى ولو عريت هذا برضه تصبر عليه، المهم أن تأتي إليك الهداية. تمام؟ موضوع الظلم يا اخوانا ممكن لما نتكلم عليه مرة ثانية، نتكلم عليه بس في الحديث، لأن أنا قلت أنا مش هستنتج الحديث كله. ممكن في آخر الكلام أكلمكم عن الظلم ونهايات الظالمين وجزاء الظالمين، ممكن في آخر الحديث. لكن عشان بس أستوفي الحديث الأول وبعد كده آخر نقطة في الظلم. طيب، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال يا عبادي كلكم ضال، يا عبادي كلكم جائع، يا عبادي كلكم عارض، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي لو يعني أولكم أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. هذا كله دل على أن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله. دل ربنا عز وجل جمعه في سورة الشعراء لما قال على لسان إبراهيم عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا كله دل على أن بابك هو ربنا سبحانه وتعالى، على أن ربنا سبحانه وتعالى هو معينك في كل وقت، وأنك إذا طلبت الشيء فاطلبه من رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تطلبه من أحد إلا الله. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري: فإن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ليه كنز من كنوز الجنة يا إخواني وأخواتي؟ كنز من كنوز الجنة لأن العبد يتبرأ فيها من حوله من قوته من طوله، ويقول أنني جئت إلى الله سبحانه وتعالى لا أملك شيئا، وأن الله إليه وإلا فلا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب. إنك أنت تجربت من حولك ومن قوتك واعترفت بضعفك وتملقت رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كل ما تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لأن يقول لك جرد نفسك من حولك ومن قوتك وادخل في حول الله وفي قوة الله عز وجل. عشان كده الإنسان الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله معتقدا إياها ومتفكرا فيها ومتدبرا لها، هذا الإنسان دائما في نجاة من كل شيء. عشان كده هتلاقي أن كل الأنبياء يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء. طيب، هنا بعد ذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل؟ قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فربنا هو الهادي وهو المضل سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهنا ربنا جمع بين النقيضين، الذي يجمع ما بين الضدين هو ربنا سبحانه وتعالى فقط، لكن الجمع ما بين الضدين عند الله عز وجل هذا لا يمكن بحال من الأحوال. الجمع ما بين الضدين عند غير الله يعني عند الإنسان هذا محال، لا فيش إنسان يجمع ما بين الضدين وما بين النقيضين، إنما رب العالمين هو اللي يجمع. أضحك وأبكى، أمات وأحيا، يعني أهدى إنسانا أو هدى إنسانا وأضل الآخر وهكذا. تمام؟ فهنا أنت تثبت الكمال لله سبحانه وتعالى، أن من لم يهده الله فهو ضال. فقال: فاستهدوني، يعني أطلبوا الهداية مني أهديكم. تمام؟ لما تيجي تقول واحد ربنا يهديك يزعل قوي. طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام في العطس يرحمكم الله فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني كان الصحابة يقولونها لرسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أطلب الهداية من ربه فيقول: إيه اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ها؟ فإنك تهدي من تشاء إليه إلى صراط مستقيم. فقال له: فاستهدوني أهدكم. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان صلى الله عليه وسلم قد علم الحسن بن علي في حديث الوتر اللي هو الحديث الموجود حتى في الأربعين النووية، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات ثم قال: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. فكان يسأل ربه عز وجل هذا، لأن فيه هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة اللي هي الهداية الخلق جميعا إلى يعني طعامهم وشربهم وإلى الحق اللي هي الفطرة التي فطر الناس فطر الله عز وجل الناس عليه. بعد كده حيكون في الهداية الخاصة اللي بقى فيه هداية إرشاد وهداية إيه؟ وهداية توفيق، اللي هي الهداية إلى شرائع الإسلام. وأنت في كل يوم وفي كل ليلة تقول على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. لأن العبد ضال إلا إذا هداه رب العالمين. وعشان العبد يعلم أن الهداية ليست إنجازا شخصيا منه، وإنما هي من ربه سبحانه وتعالى. فاستهدوني أهدكم. إذن الهداية ضرورة، ضرورة من ضروريات الحياة. ليه؟ لأنه الشرع جاء لحفظ مصلحة العباد، الشرع جاء لحفظ مصلحة الإيه؟ لحفظ مصلحة العباد. ماشي الحال؟ طيب هنا إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ماذا يقول؟ قال يا عبادي، فيما روي عن ربي عز وجل: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ما ذكرش الشراب لأنه ضمن المذكور في الإيه؟ الطعام. ماشي الحال؟ طيب هو هنا الإنسان لما يسأل رزقه يسأل ربنا سبحانه وتعالى، أن ربنا عز وجل قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو لم يقل الرازق، قال الرزاق الذي يرزقه مرة بعد مرة ورزقه لا ينتهي، رزقه إيه؟ لا ينتهي. وهو قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنك لو توكلت على حي يموت إيه اللي هيحصل؟ لو توكلت على حي يموت هينقطع رزقك بموت هذا الحي، إنما لما تتوكل على الحي الذي لا يموت رزقك موجود ومبارك. تبارك الذي بيده الملك، البركة ممدودة مستمرة دائمة غير منتهية. تمام. ولذلك في السورة، في سورة الزيادة يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة، يعني قوي. إذا أراد أن يوصل إليك الرزق فلن يقطعه أحد ولن يقف أحد حائلا بينك وبينه. استطعموني يعني اطلبوا مني الطعام، استهدوني يعني اطلبوا مني الهداية، استكسوني يعني اطلبوا مني الكساء، كله بالدعاء. تمام. ثم قال: إن الله رزاق ذو القوة. ولم يسكت، قال: المتين. والمتانة هي شدة القوة، فكأنه قال: إن من قوتي أني إذا أردت إيصال الرزق إليك فإن أحدا لن يمنع. طبعا في الموضوع ده في أحوال كثيرة وقصص كثيرة تروى. فمثلا قصة الرجل الذي كان في نائما فرأى رؤية تتكرر، واحد يقول له: قم واذهب إلى مسجد كذا وكذا فإن فيها عبدا فأعطه صرة فيها ألفا. فيذهب الرجل فيجد يعني عبدا في المحراب يبكي ويتبتل إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول له: يعني هذه ألف يا عبد الله، وأنا فلان ابن فلان، إذا أردت شيئا فأتني فخذها. قال: أترك الذي أقامك من نومك وأتى بك إلى هنا وأسألك أنت؟ مفاش. خلاص. ده واحد. اثنين، قصة الرجل الذي قيل له وكان فقيرا يومها، قال: استدن، يعني أطلب الدين من الناس، استدين. فرفض ورفع يده إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا بحدأة معها سرة ألقت وفيها إيه؟ أو ألقتها وفيها لؤلؤة أو فيها جوهرة. وطبعا قصة حاتم الأصم، وهذا الكلام كله معلوم بالضرورة إن هذه القصص تدل على شيء واحد، إن ربنا عز وجل هو الإيه؟ هو الرزاق. ربنا عز وجل في القرآن أقسم. ماشي. فقال إيه؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اللي هو إيه؟ اللي هو إن الرزق لك. فقال: فورب السماء والأرض، لأن خلق السماء والأرض أشد من خلق الناس، فأقسم سبحانه وتعالى على إيه؟ على هذا الأمر. تمام. لما قال: وفي السماء رزقكم وما إيه؟ وما توعدون. ولذلك لما سمع أحد الأعراب هذه الكلمة اللي هي لما قال: وفي السماء رزقكم، لحد ما قال: فورب الأرض والسماء، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنه، قال: من أغضب الجليل حتى يقسم عليه. ودي محتاجة، مش مطلوب منك إنك أنت يعني تفكر فيها قوي. فمن أغضب الجليل حتى يقسم عليه سبحانه وتعالى. ماشي الحال. لذلك الراجل اللي هو النحوي أحمد بن داود، مش أحمد بن زؤاد، ماشي. فأحمد بن داود هذا رأى أمرا عجيبا، قال: كنا نأكل وجاءنا قط فكنا نلقي إليه اللقمة فيأخذها ثم يمضي، ثم يعود فيأخذ اللقمة، فقال أحدنا: والله لأنظرن ماذا يفعل هذا الجر أو هذا القط. قال: فاتبعناه فرأيناه يقف على سور ويلقي باللقمة ثم يعود ويأخذ غيرها. قال: فنظرنا من فوق السور فوجدنا قطا أعمى قد سقط وراء هذا السور والقط الآخر يرمي إليه الطعام. ربنا سخر قط القط حتى يأتي إليه الطعام. ولذلك قيل لأحد السلف: من الذي يطعمك؟ قال: الذي يطعم الوحوش في البرية والذي يطعم الكلاب يطعمني. وجاء رجل إلى أحد السلف فشكى له ضيق الرزق وقلة الأرزاق، فقال له: اذهب وانظر من في بيتك ليس رزقه على الله وأخرجه. فسكت الرجل، خلاص هيقول إيه؟ فاستطعموني أطعمكم، وده وعد منه، لأنه سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال تبارك وتعالى في الآية 65 في سورة غافر، قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، في رواية الدعاء مخ العبادة، بس الدعاء مخ العبادة ده فيه ضعف شوية، لكن الدعاء هو العبادة هو الحديث الصحيح. ليه بقى الدعاء؟ لأنه مسألة استصغار لشأنك وأيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك تعظيم لله ولأمره جاءتك الإيه؟ جاءتك المنح والمواهب من ربنا سبحانه وتعالى. فكل دعاء مجاب، بس بالطريقة التي يرضاها رب العالمين سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن العبد بيكون عامل زي المريض، ولله المثل الأعلى. فالمريض لما بيذهب إلى الطبيب فيقول له: أنا مريض أعطيني إبرة، فيقول له إيه؟ يقول له: لا أنت مش محتاج إبرة، أنت مش محتاج ماء تشربه. وبعدين يجي مرة تانية يقول له: أنا محتاج مثلا إن أنا أخذ شوية شرب، يقول له: حباية صغيرة. مرة ثالثة يقول له: أنت مش عايز أي حاجة. فيثق فيه. يثق فيه ليه؟ لأنه طبيب ومجرب ومداوي، وهو المريض. فكيف بربك سبحانه وتعالى؟ هو طبيب القلوب ومداوي العلل ومداوي القلوب سبحانه وتعالى. ماشي. فربنا بيستجيب الدعاء: ولا يعجل لعجلة أحدنا ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وكيف أعجل وصلى؟ قال: أقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، فيسقط عن الدعاء. وذا كما قال ابن القيم: يكون بمثابة من زرع زرعا ورواه ثم استعجل خروجه، فلما لم ينبت تركه ففسد بالزرع أو تلف الزرع. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، يعني اطلبوا الكساء مني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، وكلكم عار. فيعني لا يطلب الأمر إلا من الله عز وجل، ولا يلجأ إلا إلى الله، وخزائنه لا تنفد بالليل والنهار. سبحانه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تمام. وربنا سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، يده عز وجل يعني لا تغيب. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، هل نفدت خزائنه؟ عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. هنا بقى المطلوب، الاستغفار اللي هو إيه بقى؟ الاستغفار اللي هو طلب المغفرة، والمغفرة هي تغطية الذنوب، أعلى منها العفو. عشان كده أنت في ليلة القدر تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هو أنتم تكلموا عن نجاة كتير، في مشكلة عند أختنا نجاة أخوانا؟ أنا ما شفتش، بس في مشكلة عند أختنا نجاة؟ في مشكلة عند أختنا نجاة أخوانا؟ انا عشان مش شايف، بس اخوان حد يقول لي في اشكال عند الاخت نجاة. طيب. طيب انا يعني هتكلم على موضوع القناه في الاخر برضه خالص، بس سيبوني اخلص وان شاء الله الامر على خير. يعني بص يا اخوان، يا اخوات الله يبارك فيكم، خلاص يعني نروح على الحديث. وفيه انه صلى الله عليه وسلم قالها هنا: فاستغفروني اغفر لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم كما في حديث الاغر المزني قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. كل دليل، كل دليل أن النبي عليه أفضل الصلاة تم التسليم ماله، كان صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغن على قلبه. يغن على قلبه يعني إيه؟ هقولك. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا دخل الخلاء قال إيه؟ وهو خارج: غفرانك. أقول غفرانك ليه؟ غفرانك لأني عاجز عن شكر النعمة، غفرانك لأني سكت عن استغفارك وحمدك وذكرك. وإنه كان بينشغل صلى الله عليه وسلم بقى في غيرها بهموم أمته، فكان يجي فيستغفر الله كأنه يقول يا ربي أنا أستغفرك أني انشغلت عنك ولو طرفت عيني. لأن الاستغفار من ذنب أنت فعلته، ومن ذنب أنت تذكرته، ومن ذنب أنت فعلته ثم نسيته، ومن ذنب لا تدري هل غفره الله عز وجل أم لا، ومن غفلة غفلت عن الله سبحانه وتعالى، ومن تقصير. لأن الاستغفار ده عامل زي الصابون، الاستغفار ده عامل زي أن يكون فيه رقعة، فهذه الرقعة ترتق. فالاستغفار بعد كل يعني بعد كل عبادة، بعد الحج واستغفر الله، بعد الصلاة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهكذا. تمام، ماشي الحال. فالاستغفار الثوب أصابه وسخ، الصابون يغسله، الثوب أصابته رقعة، الاستغفار يرتقه، هكذا. فمطلوب منك أنك تكون دائما في حال استغفار. والاستغفار يا إخواني ما لزمه جعله الله تبارك وتعالى له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. تمام، ليه؟ لأن العبد دائما عاجز عن شكر نعمة الله، فلما يستغفر ربنا سبحانه وتعالى يدلل على عجزه، ويدلل أيضا على أنه غير قادر على أن يقدر ربه تبارك وتعالى حق قدره. فعندئذ يكون المسألة فيها استغفار وفيها تملق لله، وخير العباد من عظم ربه وتملق له سبحانه وتعالى. وربنا يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يا إخواني، مهما تعاظم الذنب ذنبك لن يكون أكبر من رب العالمين، ذنبك لن يكون أكبر من رب العالمين سبحانه وتعالى، ماشي الحال. وطبعا صيغ الاستغفار معلومة، استغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وبعدين حتى في الاستغفار قوام الدين مع التوحيد، قال رب العالمين 19 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. توحيد الاستغفار الاثنين مع بعض. ما احنا قلنا الكلام ده أستاذ مروان في الأول، قلنا إن الله لا يغفر ويشرك به في الظلم لما عرفنا. تمام، ماشي الحال يا أخواني. لأنه طبعا عشان تستغفر لازم تكون موحد، ما فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحتى من أعظم الأسماء التي يتقرب بها إلى الله في الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توحيد وتنزيه واستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. فأنت تعلم أنك ما بين عبودية لله وما بين نعمة لله، فأنت تستغفر الله على ذنبك في التقصير في العبودية، وتستغفر الله سبحانه وتعالى على غفلتك، وتطلب منه سبحانه وتعالى وأنت تعترف بضعفك أن يغفر لك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لأنه ربنا عز وجل كما قلنا حميد عزيز. تمام، وقال موسى في سورة إبراهيم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، مستغني عن عباده سبحانه وتعالى. ربنا غني، نفع عن نفسه الفقر، ونفع عن نفسه الحاجة إلى العباد، لا تأخذه سنة، هو الصمد الذي يصمد إليه سبحانه وتعالى. عشان كده مطلوب منك التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله مستغن عنك وأنت المفتقر إليه، وأن ربنا أعز وأنت الأذل إليه سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. العبادة لا تنفع الله سبحانه وتعالى، والمعصية لا تضر إلا صاحبها. بس ده المطلوب من هذا الحديث، أنك تفهم هذا، أنك تفهم أنه العبد هو الذي ينتفع بعبادته، مش ربنا اللي ينتفع بالعبادة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بس الأمر أنك انت تفعل للأمر وتخضع للأمر مقابل أن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، ماشي الحال، مقابل أن ربنا يرضى عنك وأن ربنا يعفو عنك، ماشي الحال. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد، الصعيد هو المكان المرتفع، واحد فسألوني يعني دعوني، وكل واحد سألني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط اللي هو الإبرة، الإبرة الصغيرة دي إذا أدخلت البحر ملسى لا يتعلق بها ماء، فماذا ستأخذ من البحر؟ والبحر ده أوسع المخلوقات في الأرض، أوسع المخلوقات الأرضية. فلما تضع فيه إبرة هيكون نسبتها كام؟ فلا ينقص ما عند الله، لا شيء ينقص مما عند الله. أي يؤمن للشدائد غيري وبيدي ملكوت السماوات والأرض، أي يسأل غيري وبيدي خزائن السماوات والأرض وخزائنه ملأة لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، ويد الله سبحانه وتعالى ملأة سحاء الليل والنهار. ربنا عز وجل لا ينقص من ملكه أي شيء أعطاه لعباده. يا عبادي إنما هي أعمالكم أصفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. زي ما حضراتكم شايفين كده إنه هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ربنا يصفي الأعمال، يصفي الأعمال بقى عن طريق تسجيلها وتدوينها، وعن طريق إن الملائكة كلهم يكونون شهودا، والأرض يوم القيامة شاهد، بل كمان الجوارح تكون شاهدة على الإنسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كده، والأرض نفسها تشهد على الإنسان، وكفى بالله عز وجل شهيدا. وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا بأي حال من الأحوال. فالعبد يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا يخفى عليكم، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى منكم خافية، أو لا تخفى منكم خافية كما في سورة الحق، لا تخفى منكم خافية، فما فيش خافية هتخفى على الله سبحانه وتعالى منكم بحال من الأحوال. فالعبد هو الذي يحاسب نفسه. ليه بقى؟ لأن الأعمال أنت سوف تحاسب بها، إن كان خيرا ربنا هيعاملك بالعدل والفضل، وإن كان شرا عاملك بالعدل. ولذلك قيل ما من ميت يموت إلا وهو يلوم نفسه، إن كان محسنا ألم يزد في إحسانه، وإن كان مسيئا أنه أساء. وطبعا ساعتها مفيش رجوع ومفيش أي شيء، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نفهم من هذا الحديث الآتي: رقم واحد، أن الظلم هو شدة وأهوال ليوم القيامة، وأن الظلم نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى وحرمه الله عز وجل على العباد، ونفاه عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، هكذا ربنا عز وجل أخبر وأكد هذا. وأن جرم الظلم شديد عند الله. ليه؟ لأن الظالم استحل لنفسه ما حرمه رب العالمين على نفسه، واستحل حقوق العباد، وبرز الله بالمعاصي. فده مهم جدا أنك تفهم، تمام؟ وطبعا قلنا أن الأصل في المسلم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب إذا وقع على المسلم ظلم لابد أن هو يدفع هذا الظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حديث البخاري في كتاب المظالم والغصب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: رسول الله مظلوما قد علمناها، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحبسه عن ظلم، أنك ترد عن ظلم، لأن كان في الجاهلية ظالم أو مظلوم خلاص، وما أنا إلا من غزية، فإن رشدت رشدت وإن غوت غويت، كما كان الشاعر الجاهلي يقول: ألا لجهلن جاهلا علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين. لكن لا، الإسلام لا، ترد الإنسان عن الإيه؟ ترد الإنسان عن ظلمه، تمام؟ ده المطلوب. وطبعا حضراتكم عارفين قول الإمام الشافعي: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وانتم فاكرين قصة البرمكي لما دخلوا السجن، بعد ما كانوا يرفلون في الحرير وينامون على الحرير ويستخشنون الحرير، فصاروا ينامون على الأرض ليس بينهم وبينها أي عازل، فقال يعني أحدهم لأبيه: يا أبتي ما هذا؟ يعني كيف صرنا إلى هذا؟ قال: يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن نيام، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن نيام. والحديث معروف، قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل لما أرسله هو أبو موسى إلى اليمن، قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وعد منها دعوة المظلوم صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى رفعها فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ودعوة المظلوم مجابة. حديث أبي هريرة بإسناد الحسن: وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، فإن كان فاجرا ففجوره عليه على نفسه هو، لكن هو مظلوم ربنا سبحانه وتعالى هينصره. بنو إسرائيل ربنا نصرهم على فرعون لأنه ظلم،
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بس خلاص ما ينفعش، كان ظالما، فربنا عز وجل نصر بني إسرائيل. تعالى بقى نشوف كذا نموذج للظلم كده كيف كانت نهايته. ثلاث نماذج عشان ننهي المحاضرة إن شاء الله. النموذج الأول، نموذج الذين كانوا دون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو لهب إحنا عارفين قصته، لكن هناك الرجل اللي هو عبد الله بن شهاب هذا، أو عبد الله بن قمع، آسف، عبد الله بن قمع، عبد الله بن قمع هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد فضرب رسول الله ضربة شديدة، حتى إن هذه الضربة يعني جعلت الزر يدخل في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك كذلك قال خذها مني وأنا ابن قمئة، وقد اشتد غضب الله على رجل آذى نبيا أو آذاه نبي أو قتل نبيا أو قتله نبي. فقال له رسول الله أقمأك الله، يعني جعلك قميئا حقيرا. راح بقى اللي هو عبد الله بن قمئة هذا إلى مكة بعد غزوة أحد، ماشي عمال يقول يعني أنا الذي ضربت محمدا، أنا الذي جعلت رأسه تشج، أنا أدميت رأسه، أنا 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 أنا. وصعد على قلة جبل، يعني على قمة جبل، ولما كان على قمة الجبل وهو يتبختر ويتمطى جاء تيس فنطحه بقرونه فأسقطه فتقطعت جثته فمات قميئا حقيرا. واحد قتله تيس، ولا أبشع من هذا القتل ولا أحقر من هذا القتل، فكما ترونها كانت قتلة إيه؟ قتلة شنيعة. ناخذ نموذج ثاني. النموذج الثاني من نموذج اللي هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت لكم يعني مثلها كثيرا، ولكن لا بأس. سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما جاءت المرأة اللي هي أروى وادعت أنه قد أخذ أرضا ليست بأرضه، فقال لها إني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. فعندئذ اللي هي أروى صممت على ما تقول، فدعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فكان عمي بصرها وهي تمشي في أرضها، عثرت بحجر فسقطت في بئر فماتت في أرضها جزاء وفاقا على ما كانت قد فعلت، جزاء وفاقا على ما كانت قد فعلت. واحد من الناس المعتزلة وكان يسخر من الحديث، يسخر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، سخرية. ثم قال والله لأصنعن غدا حذاء فيه مسامير حتى أكسر 100 أجنحة الملائكة. فين نحن زي الجماعة العلمانيين دلوقتي بيقول لك احنا بنفتح القبر ما بيشوفش حاجة، فين العذاب وفين النعيم وفين، وكأنه ما فيش شيء غيبي أنت سوف تمتحن به وتختبر به. فكان ما كان إنه في اليوم التالي ربنا سبحانه وتعالى جعل الآكلة في رجله، رجله بقت تتاكل كده جزاء وفاقا بما قد فعل. تمام؟ في حين أن أبا داود السجستاني اللي هو أبو داود الأشعث، هذا الرجل رحمه الله غفر له، كان يركب سفينة فسمع رجلا يعطس وحمد الله في الجانب الآخر، فاستأجر قاربا بدينار فذهب إليه فشمته، شمته قال له يرحمك الله. ثم عاد فقال له الناس يعني أنت محدث ودخلك ضعيف وهذا الدينار أو الدينار ده ممكن يعني تتكسب به الكثير والكثير تدخر. فقال رجوت أن يكون مجاب الدعوة، لما يقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم أنه يكون مجاب الدعوة. فعندئذ سمعوا صوتا في السفينة، يسمعون صوته ولا يرون جسمه، إن أبا داود قد اشترى الجنة من الله بدينار، إن أبا داود قد اشترى الجنة من الله بدينار. من؟ طبعا في قصص كثيرة في هذا المدنار اللي هي قصص نهاية الظالمين، تستطيع أنك أنت تكتب كتاب نهاية الظالمين ما اعرفش الكتاب بتاعي متحمل على الانترنت ولا لا، لكن هتلاقي اكتر من كتاب فيه مساله نهايات الظالمين، وهذه الحقيقه يعني كانت يعني مساله جديره بالتاليف وبجمع احوال هؤلاء الذين ظلموا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. ماشي. طيب انا كده خلصت الحديث. تمام. بالنسبه لموضوع القناه، انا مش اعتذر لحد يا اخي الكريم. انا لا اتكبر على الاعتذار، معاذ الله، لكن انا تحدثت عن يقين ورايت المقاطع الاصليه، والخلاف ما كانش اليومين دول، الخلاف من ساعه ما كنت في قناه طبعا، من 6 سنوات او من 5 سنوات. ماشي. يخرج هو ويعتذر لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتذر لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وأنا على العين والرأس والله لا أعتذر له فقط، بل أذهب وأقبل قدمي، أذهب وأقبل قدمي، وما عندي مشكلة وما عندي خلاف معه إلا في هذه النقطة. ومعاذ الله أن أقول على أحد ما لم يقله، إن أنا أفتري وقد خاب من افترى، فأنا مش هفتري على حد، معاذ الله. أنا سمعت كلامه وسمعت كل ما قاله في أحاديثه هو، ما استنيت حد يقطع لي، تركت على كل المقاطع التي رددت عليها، ما رددت عليه شاهدته بعيني رأسي، والمقاطع موجودة، اعمل مقارنة ما بين الكلام اللي أنا قلته والكلام اللي هو قاله. ولو حضرتك تحب تتكلم معايا أنا معروف أنت ممكن توصل لي إزاي، بلاش الإيه، بلاش أنك أنت تكلمني على الملأ كده عشان تعمل لي عملية إحراج. يا شيخ الكريم، بالنسبة لنا للقناة، اللي بيحصل برا القناة أنا ماليش أي علاقة بيه. اللي بيحصل في قناة أي أخ آخر من إخواني من أهل السنة والجماعة هي قناة وحر فيها. اللي ليه عندي النصيحة فقط، ما له عندي هو النصيحة فقط، بس أنصحه، أقول له يا فلان إيه كذا وكذا وكذا وكذا، بس يا فلان حدثني فلان وقال لي كذا وكذا وأكد علي هذا الكلام. وإن كنت قسما بالله العلي العظيم آخر محاورة دارت بيني وبين أي أخ من أصحاب القنوات ورب الكعبة ورب الكعبة ورب الكعبة، آخر محاورة دارت بيني وبينهم يمكن من حوالي 2 شهر ونصف، وما كانت تخص إلا المواضيع التي تطرح فقط لا غير، المواضيع التي تطرح فقط لا غير. يعني قلت له في موضوع كذا وكذا، لكن لا أنا تحدثت عن مشرف ولا أنا تحدثت عن أي عضو من أعضاء القناة ولا كلام من ده. شوف أخوان، أنا مش فاضي للهراء، الهراء إن واحد يتهم واحد وواحدة تتهم واحدة والكلام، أنا مش فاضي للكلام ده خالص نهائي. هذا الكلام عندي ما يشغلني عنه، عندنا عبادتنا وعندنا حياتنا الشخصية اللي ربنا أعلم بيها سبحانه وتعالى. فلما يجي واحد أنا أحضره عشان خطأ وبعد كده ياخد الكلام ويفسره هو بطريقته، يعني أنا مثلا لما جيت وقلت محدش يعلق على البنات، محدش يعلق على الأخوات، ورحت قايل يا سيدي القوارير بتوعك خلي بالك منهم وسيب لنا قواريرنا. قواريرنا يعني إيه؟ يعني قواريري أنا، من يخصني أنا، أختي، أمي، خالتي، خلاص الموضوع كده بالنسبة لي لا أكثر ولا أقل، لأن أنا ما عنديش بنات. تمام. فهذا ما يهمني أنا، القهورة التي تخصني هي أمي، هي أختي، هي خالتي، هي بنت أختي، غير كده لا، ماشي الحال. فالأخ يروح يفسر الكلام ويقول أنت بتقول قوارن. طيب يا سيدي، أنا لا علاقة لي بسوء ظنك وبسوء فهمك، ولا علاقة لي بما تقوله أنت، أنا علاقتي بشيء واحد، إن أنا داخل القناة دي أعمل دعوة. أنت زعلان ليه؟ إنك أنت حضرت من هذه القناة، ما عندك القنوات كتير، اتفرج من غير ما تعلق، ولا أنت لازم تدخل كل واحدة تعلق عليها؟ هذا شيء. الشيء الآخر، هو ليه فيه واحد يتتبع البنات ماشي كل مرة، وأجي أنا أحضر واحد من دول يروح يشنع عليا؟ أنا نفسي أفهم. هذا شيء. الشيء اللي بعد كده، الناس اللي عمالة تقدح في بعض المشرفات وفي بعض الأخوات، اتقين الله واتقوا الله. أنا كان عندي 2 هنا علمت بحال من الأحوال وبشكل من الأشكال إن هما بيعملوا مشاكل في القنوات التانية وبيتتبعوا أخواتنا. شوف يا أخوي، المشرفين والمشرفات اللي عندي ما رأيت منهم شرا، ما شفتش شر منهم خالص، ما شفتش حد منهم عمل حاجة، ما شفتش منهم حد قال كلمه كده ولا كده. الاخوه والاخوات اللي موجودين عندي واللي موجودين موجودين ساعه البث. يعني ايه ساعه البث؟ علشان خاطر لو في حد قل ادبه من الروافض او السبائيه بيعمل كده، يعني يدخل يحضره، لان انا مش هبقى موضوع البث ومنتبه لك، تمام؟ مش هبقى انا منتبه للتعليقات ومنتبه في نفس التوقيت لموضوع البث، ما ينفعش، ما ينفعش ابدا ابدا ابدا. فكون بقى اخواني واخواتي، عشان في بعض الاخوات المشرفات كلموني ان في مشاكل حصلت لهم في القنوات الاخرى، ايه اللي مقعدكم فيها؟ انتوا موجودين هناك ليه؟ اطلعوا منها، ارحلوا منها، انتوا مش شجره فيها، ما انتوا الشجره مزروعه فيها، لا 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 اطلعوا. كده الصوت رجع مش كده يا اخوانا؟ كده الصوت رجع؟ الصوت رجع كده؟ الصوت رجع كده؟ كده الصوت رجع يا جماعة الخير. طيب أنا بقول اللي بيشتغل لله من يعمل لله عز وجل لا يضره كلام الناس من قريب أو من بعيد. ماشي؟ عود نفسك على هذا. تالله لو صاحب المرء جبريل ما سلم من قال ومن قيل. مش هتسلم من القيل والقال. رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وقالت اليهود يد الله مغلولة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قيل فيها ما قيل. السيدة مريم عليه السلام قيل فيها ما قيل. تمام؟ فما فيش حد بيخلص من الكلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى إيه؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون. فاللي داخل شغال لربنا سبحانه وتعالى حاجة من اثنين، يتجاهل كلام الناس أو إن هو يرحل عن هذه الأرض، لأن الأرض اللي أنت حيقال عنك كلمة فيها أنت قاعد فيها ليه؟ ماشي؟ قاعد فيها ليه؟ قاعد تصدر طاقة سلبية لنفسك؟ ما تصدرش طاقة سلبية لنفسك. السبعية عملوا كل حاجة معانا، اتهمونا في أعراضنا، والله العظيم عملوا لنا أسحار، وأنا بحلف بالله العلي العظيم عملوا لنا أسحار، اتكلموا فينا كلام غير صحيح، رسمونا على هيئة حيوانات وعلى هيئة نساء، وقالوا فينا ما لم يقل، وغيرهم وغيرهم. ده واحد ملحد دخل قال لي منك لله ملحد. بقول لي ربنا ياخدك. طب اني ربنا؟ انت معترف بوجود ربنا ولا ايه؟ فانا عايز حضراتكم كده ايه، كل اخ وكل اخت، طالما انت تعرضت للعمل العام، طالما انت تعرضت للعمل العام لابد ان تتصدق ببعض من عرضك. تاني، طالما تعرضت للعمل العام لابد ان تتصدق ببعض عرضك. ماشي الحال؟ لابد ان تتصدق ببعض عرضك. انما بلاش وجع الدماغ، ما تدخلش في مناقشات وفي حوارات مع حد. الحوارات والمناقشات كلها مش لصالحك، والتفاصيل مش لصالحك. وبطلوا شغل العيال الصغيرة. ماشي؟ بطلوا شغل الايه؟ شغل العيال الصغيرة. يعني شغل العيال الصغيرة؟ شغل الحضانات. شغل ان واحد جايب امه عشان تشفع له. شغل انه بيقول اصله اكل السندوتش مني. شغل اصله عض ايدي. شغل اصله مسك في ديلي. لا، اياكم وهذا. انتم لديكم قضية اكبر، الناس اللي داخل اليوتيوب لديها قضية اكبر، قضية احقاق الحق وابطال الباطل. انت ماشي في طريقك، طريقك مستقيم، ايه اللي يخليك تاخد يمين او تاخد شمال؟ خليك كده على طول، ماليش دعوة بحد، انه مش هتخلص من كلام الناس. هو محمد صلى الله عليه وسلم خلص من كلام الناس؟ لم يخلص من كلام الناس صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ماشي؟ والناس لن تستطيع ان تسكت ألسنتها
ولن تستطيع أن تقدر على حناجرها. هات سكينة بقى وقعد اقطع في حناجر الناس وفي ألسنة الناس. هناك ألسنة لن تسكت وهناك حناجر لن تصمت. فأنت إذا أردت وجه الله سيبك بقى يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنك لن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر إلا ويصيبك ما قد أصاب الأنبياء والرسل، إلا ويصيبك بعض ما أصاب عباد الله الصالحين. خلاص، فيبقى الأمر كده. وبعدين طوبى لعبد كان في الساقة في الساقة، يعني في المؤخرة في المؤخرة، في المقدمة في المقدمة، في الميسرة في الميسرة، في الميمنة في الميمنة. ماشي، مش لازم تكون مشرف، مش لازم تكون صاحب القناة، مش لازم تكون أنت اللي قدام. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل. وكلم الله موسى تكليم. طب الرسل اللي ربنا لم يقصهم هل هذا ظلم لهم؟ لا، ولا ظلم ولا حاجة. أنت تسمع مثلا الشيخ الحصري، لكن مين اللي علم الشيخ الحصري؟ تسمع مثلا الشيخ علي القرني، أنا أحبه. مين علم الشيخ علي القرني؟ ما تعرفش شيخه، لكن كل اللي بيروح وبيسمع له كلمة، كل اللي بيروح وبيسمع له كلمة، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن هذه الكلمات هي ميزان شيخه. الشيخ عبد الباسط أنت تسمعه، لكن مين اللي علمه؟ الشيخ محمد المنشاوي أنت تسمعه، مين اللي علمه؟ لا تعرفهم، غير معروفين، لكن هل هذا ينقص من أجرهم شيئا؟ أبدا أبدا. ماشي، لو علمت أن الله تقبل مني عملا واحدا، عملا واحدا لفاضت نفسي. كان بقول كده السلف الذين كانوا يقولون، دي كلمة لعبد الله بن مسعود، لأن ربنا قال إنما يتقبل الله من المتقين، دي أصعب آية في القرآن، أشد آية في القرآن، إنما يتقبل الله من المتقين. المتقي بس اللي ربنا يقبل منه. طب المتقي اللي هو مين بقى؟ لا، حاصبر فاصبر، إن العاقبة للمتقين. مش كده؟ مش ربنا عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسنين بقى اللي هم مين؟ اللي هم أحسنوا إلى الناس بترك كلامهم، بعدم الانفياق وراء كلامهم. فيعني اللي يقول يا سيدي، اللي عايز يعمل يعمل، اللي بيتجهلك يتجهلك. والله 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 في الدنيا هذه لا تساوي لعاعة، ما تساوي شيء. أتذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو بعد غزوة حنين وثقيف الطائف، لما أعطى المؤلفة قلوبهم، فأعطى أبا سفيان وأعطى 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 وأعطى، ولما أعطى هؤلاء الأنصار قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد قومه فأعطاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغته المقالة، فجمع الأنصار، ولم يكن هناك إلا أنصاري، إلا مهاجري واحد اللي هو سيدنا أسامة بن زيد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم ليسلموا ووكلتم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما تربون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وأن تعودوا برسول الله؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى خضلت لحاهم، فهؤلاء فرحوا برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم مش موجود معنا الآن، لكن ماذا لو عاد أحدهم بالإشراف؟ ماذا لو عاد أحدهم مثلي أنا، يعني إنه بيطلع بالصورة وبالشكل والناس عارفاه وممكن يذل ذلة ولا شيء، وعدت أنت بعملك الخفي بالله؟ فمن وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد؟ يعني طيبوا نفسا اصبروا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله نحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله العلي العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، الناس بتستضعفنا لالتزامنا، الناس بتستضعفنا بأدبنا في بعض الأوقات. والله إخواني وأخواتي، لو تعيشوا يوما من أيام هذه الدعوة والله يمكن ما حد يتحمل، ما حد يتحمل أشياء كثيرة، مش الفلوس والديون، لا لا، ده أقل شيء أنت ممكن تواجهه، مش حتى المضايقات والمطاردات، ده أقل شيء أنت ممكن تواجهه. أشياء كثيرة، ممكن كلمة واحدة والله توقظك أياما، والله أياما توقظك هذه الكلمة. لما تبقى نازل من على المنبر وأديت وبلغت، واحد يقول لك كلمة كده ولا كده، ويأتي من هو أقل منك ويسبك ويشتمك، تمام؟ فإحنا بنتقوى بالله وبنقول نحن في حاجة إلى الإسلام، مش الإسلام اللي في حاجة إلينا. لما الإمام أحمد رحمه الله قال له أحد الناس: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أبا عبد الله، قال: ومن أنا؟ بل جزى الله الإسلام عني خير. وهو لولا الدعوة دي كان حد عرفنا؟ هو لولا الدعوة دي كان زماننا قاعدين على القهاوي بنشد شيش، ولا قاعدين في كبريهات، ولا بنطبل ولا رقاطة، ولا بنعمل أي مصيبة؟ لكن ربنا أكرمنا بهذا الدين وأعزنا بهذا الدين وارتضاه لنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فأخواننا لا تحزنوا، وزلات الناس يعني بتشد عليك ماشي، ما تزعلش ما تزعلش، ربنا عجل حسابك في الدنيا، حساب الناس يسير، لكن فضوح الأخيرة صعب، فضوح الدنيا أهون من فضوح الأخيرة. لما ربنا يجعل لك كده في الدنيا ان الناس ضدك والناس بتحاربك، يسيدي جميل جميل، هيقول لك عند الله كثير، نادي كده نفسك، قل يا أقدام الصبر تحملي، لم يبق إلا القليل، تعز بالله، تعز برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مش حب أهل الكفر بيتواصلوا ويدخلوا بوظلنا البثوث ويعملوا فينا اللي بيعملوه، وانت صاحب الحق الأمر يضيع منك؟ لا ماشي. ربنا كريم يعني، بكتونا وخلتونا جمعنا قلبت بسمه عجبكوا كده يعني؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ادعوا لنا بس يا اخوانا، ادعوا لنا، انتوا زعلانين على الاشراف وما لو انتوا الصبح ولقيتوا القناه اتلغت ولقيتوا القناه مش موجوده، على فكره القناه فضل الله انذار واحد ماشي، القناه فضل الله انذار واحد، لو جالنا الانذار ده خلاص فحضراتكم كده ايه، روحوا القناه الثانيه واعملوا اشتراكات هناك. نشوفكم على خير يا اخوانا بكره الساعه 9، هنكمل بقى في القرف الثاني بتاع السبعيه ماشي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.